بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب نظير الأبواب التي قبله، متعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. وقد مضى عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر لجملة من أوصاف النبي صلوات الله وسلامه عليه الخلقية، وهذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيب هو تحول لون الشعر إلى من السواد إلى البياض، فالشيب هو تحول لون الشعر من لونه الأصلي السواد أو غيره إلى البياض، فهذا يقال له الشيب. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بشيب رسول الله، هل وجد في شعره عليه الصلاة والسلام، شعر رأسه ولحيته، هل وجد الشيب، وما مقدار هذا الشيب، هل هو كثير أم أنه نسبة قليلة ويسيرة جدا. فالترجمة معقودة لبيان ذلك. والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ومنها ما سيسوقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، أن الشيب الذي وجد في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب يسير وقليل جدا، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعده بعدد لا يتجاوز أصابع اليدين مرتين، يعني في العشرين وما أقل من ذلك، كما سيأتي في ذكر الصحابة رضي الله عنهم لشيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن شيبا أصاب شعره عليه الصلاة والسلام بشكل كبير وكثير، وإنما هو نتف يسيرة ونبذ قليلة في مواضع أيضا معينة ذكرها الصحابة، وهي على التحديد ثلاثة مواضع: في الصدغين، والصدغ معروف وهو ما بين العين والأذن، يقال له صدغ، ويقال للشعر أيضا النابت عليه صدغ، فهذا موضع الصدغين، والعنفقة وهو ما بين الذقن والشفة السفلى، وفي الرأس مواضع يسيرة جدا، وكل ذلك شعر قليل ويسير جدا يعده العاد، ك كما يأتي في عد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته، هذا الموضع الأول، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، أي شعرات متفرقة. فهذه ثلاثة مواضع لوحظ أو رؤية فيها الشيب في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الصدغان والعنفقة والرأس في مواضع يسيرة منه. أورد المصنف رحمه الله تعالى أولا حديث قتادة عن أنس قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل حصل أن استعمل عليه الصلاة والسلام الخضاب؟ والخضاب هو تغيير لون الشعر أو لون الشيب، تغيير لون الشيب بالحنة أو الكتم أو نحو ذلك، يقال له الخضاب. فيقول قتادة: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل حصل أن استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضاب؟ قال: لم يبلغ ذلك. قال: لم يبلغ ذلك، يعني ما وجد فيه عليه الصلاة والسلام من شيب شيء يسير جدا لا يبلغ حجم أن يخضبه صاحبه، وإنما هو نتف يسيرة وقليلة جدا في مواضع معينة ومحددة. قال: لم يبلغ ذلك، أي لم يبلغ حد أن يخضب بالحنة والكتم. قال: إنما كان شيبا في صدغيه، إنما كان شيبا في صدغيه، يعني الشيب الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام في الصدغين. وعرفنا من حديث أنس الذي في صحيح مسلم المواضع الثلاثة التي كان فيها الشيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصدغان والعنفقة وفي مواضع يسيرة جدا من الرأس. قال: ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. خضب أي غير الشيب الذي كان فيه بالحناء والكتم. وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق ابن سيرين عن أنس، وفي آخره قال: وقد خضب أبو بكر وعمر بالحنة والكتم، أضاف عمر. فينفي أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب شعر رأسه أو لحيته، ينفي ذلك. وسيأتي في الترجمة القادمة الإشارة إلى خلاف الصحابة في هذه المسألة. وأنس بن مالك رضي الله عنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، أي لم يغير ما وجد فيه من شيب، ويرى أن الشيب الذي كان فيه شيبا يسيرا لا يبلغ أن حجمه أو عدده أن يخضبه صاحبه، إنما هو شيب يسير. قال: إنما خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. والحناء والكتم شجرتان معروفتان يستعملان في الصبغ وتغيير اللون. والحناء يغير الشيب إلى الحمرة، الحناء يغير الشيب إلى الحمرة، والكتم يغير الشيب إلى السواد. فإذا جمع بينهما كما وجد من صنيع أبي بكر وعمر فيما ذكره أنس هنا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فإن الجمع بينهما يعني يمزج في تغيير الشيب بين الحنة والكتم، يضع قدرا من الحناء وقدرا من الكتم، فيكون لون الشيب أو فيتغير لون الشيب إلى لون وسط بين السواد والحمرة، يعني ليس لا يكون لونا أسود، وقد جاء في السنة النهي عن التغيير بالسواد، ولا يكون أيضا أحمر، وإنما يكون بين ذلك. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. 14 شعرة بيضاء، أي أن الشيب الذي وجد في شعر لحيته عليه الصلاة والسلام ورأسه شيء يسير جدا، بلغ عدده فيما ذكره أنس رضي الله عنه 14 شعرة. وجاء في الصحيحين من طريق ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني لا يبلغ عدد الشعر الذي كان في عدد الشيب الذي كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة. وهذا العدد يعتبر عدد يسير جدا، ولهذا قال أنس فيما تقدم قال لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ حد الخضاب لأنه عدد يسير جدا. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عندما سئل عن شيب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجاب بجواب يتفق مع ما مر معنا من قول أنس بن مالك من أن الشيب الذي وجد في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته شيب يسير جدا، بحيث إنه إذا دهن نفسه إذا دهن عليه الصلاة والسلام شعره شعر رأسه وشعر لحيته لا يتبين الشيب، وهذا لقلة الشيب، بينما لو كان الشيب قد خمط الوجه فإنه يظهر حتى ولو وضع الإنسان شيئا من الدهن أو نحو ذلك. فيقول جابر رضي الله عنه كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، أي أن الشيب يختفي لأنه قليل جدا ومع وجود الدهن لا يتبين لقلته. وإذا لم يدهن رؤي منه، إذا لم يدهن رؤي منه. فالشاهد أن هذه الترجمة تدل على ما دل عفوا هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق حديث أنس من أن الشيب الذي كان في شعر لحية الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسه شعرات يسيرة جدا لا تبلغ 20 شعرة، لا تبلغ 20 شعرة، وكان إذا دهن لحيته أو رأسه اختفى ذلك. ولهذا بعض العلماء وكما سيأتي الإشارة إلى ذلك لاحقا يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب لم يغير الشيب، يعني لم يستعمل حنة وكتم لتغيير الشيب، وأن من قال من الصحابة رضي الله عنه بأنه خضب بنى ذلك على ما رآه من حاله عندما يدهن عليه الصلاة والسلام أو يضع طيبا فتختفي تلك المعالم فظنه خضابا. فبعض أهل العلم يرى أن أو يحمل ما جاء عن بعض الصحابة في ذكر خضاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء.
ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. نحوا أي قريبا قريبا من 20 شعرة بيضاء. وهو يتفق تماما مع حديث أنس وجابر المتقدمين. وكل هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحب رضي الله عنهم تفيد أن الشيب الذي كان في شعره عليه الصلاة والسلام شعرات قليلة لا تصل إلى 20 شعرة. وهذا الحديث في إسناده الشريك وهو القاضي وفي حفظه كلام معروف، لكن يشهد له حديث أنس المتقدم ولا سيما ما جاء في الصحيحين قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت. قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال شيبتني هود وأخواتها.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر إلى آخره، ثم أورده من طريق أبي إسحاق عن أبي جحفة رضي الله عنه في المعنى أو في عن أبي جحيفة رضي الله عنه في المعنى نفسه. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وفي الرواية الأخرى قال شيبتني هود وأخواتها، وأخواتها أي من سور القرآن مما فيه ذكر لأهوال يوم القيامة وشدائد اليوم الآخر يوم يلقى الناس رب العالمين. وهذه السور المذكورة فيها وصف لأهوال ذلك اليوم، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا معناه من أراد أن ينظر إلى أو ينظر إلى اليوم الآخر كأنه رأي العين فليقرأ هذه السور إذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت، لأن هذه السور تصف له تلك الأهوال والشدائد العظيمة التي سيلقاها الناس وتحدث يوم تقوم الساعة يوم يلقى الناس رب العالمين جل وعلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في هذا الحديث شيبتني هود، يعني أن الشيب اليسير الذي وجد في شعره عليه الصلاة والسلام لم يكن شيبا لاهتمام بأمور الدنيا أو فوات مصالحها أو تعلق بها أو رغبة في المزيد منها أو نحو ذلك، لأن كثير من الشيب الذي يحصل للناس يرجع إلى الدنيا، يرجع إلى الدنيا ومصالح الدنيا، إما بفوات مرغوب أو حصول مرهوب أو حصول شدة أو نحو ذلك من أمور المتعلقة بالدنيا فيشيب. ولهذا بعض الناس يعني يكون سنه سنا صغيرا لكن لكثرة اهتمامه بالدنيا يدركه الشيب مبكرا ويلحقه وهو صغير. والشيب الذي أدركه وأصابه وخمط جزءا كبيرا من شعره راجع إلى تعلقه بالدنيا واهتمامه بها، هذا حال كثير من الناس. لكن في هذا الحديث يقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: شبت، أي ظهر فيك الشيب، يعني هذه الشعرات التي وجدت في شعره عليه الصلاة والسلام. ومراده السؤال عن السبب كما علم ذلك من الجواب، جوابه عليه الصلاة والسلام قال: شبت، أي ظهر الشيب في شعرك. والمراد يعني السؤال عن سبب ذلك، فذكر عليه الصلاة والسلام السبب، قال: شيبتني هود وأخواتها، أي أن هذه الشعرات والشيب إنما هو اهتمام باليوم الآخر، اهتمام باليوم الآخر. ولهذا فإن من فوائد هذا الحديث عظم أثر وكبر منفعة تدبر القرآن وعقل معانيه ومعرفة دلالاته والتأثر بذلك، فإن لهذا الأثر العظيم البالغ في صلاح العبد وزكائه وفلاحه في دنياه وأخرى. وفيه أن تدبر القرآن والتأمل في معانيه ودلالاته يربط الإنسان باليوم الآخر ويجعل اهتمامه باليوم الآخر وعنايته باليوم الآخر، مع عدم تفويت لحاجته أو مصلحته من أمر الدنيا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وهذا يفيد أن الإنسان لا بأس أن يهتم بدنياه ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده، لا بأس بذلك، لكن العيب أن تطغى اهتماماته الدنيوية على الأمر الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، وهو توحيد الله والاستعداد والتزود ليوم المعاد، يوم ملاقاة الله سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذا الحديث أن القرآن طب للقلوب وشفاء للنفوس وصلاح للأحوال، وأن العبد كلما كان له عناية بالقرآن تدبرا وتأملا لمعانيه ودلالاته أوجد في العبد صلة باليوم الآخر واهتماما به واستعدادا وتهيئا وتزودا لذلك اليوم العظيم. وآخر الآية نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذا التدبر يورث هذا الاتقاء، وهذا أيضا يورث التزود والاستعداد لذلك اليوم، بخلاف حال من شغلته الدنيا وأصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ولأجلها يشيب ولأجلها يمرض ولأجلها يغتم ويهتم، وهي أكبر همه ومبلغ علمه، هي أكبر همه ومبلغ علمه. ولما يصبح الإنسان بهذه الحال تصبح حاله بئيسة، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بقوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أي من كانت حاله بهذا الوصف لا اهتمام له ولا تعلق عنده إلا بأمور الدنيا. ولهذا يلاحظ أن بعض الناس عندما تعلقوا تعلقا شديدا بالأسهم، عندما تعلقوا تعلقا شديدا بالأسهم وارتبطوا ارتباطا تاما بها ذهنيا وفكريا واهتماما، وأصبحت قلوبهم متعلقة تماما بالأسهم ومتابعة عندما وضعوا أموالهم فيها ومتابعتها من حيث الانخفاض والارتفاع، أصبحت الصحة من حيث السكر في الدم، من حيث الضغط إلى آخره، مرتبطة بالأسهم، مرتبطة بالأسهم. فإذا انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم، وارتفع الضغط، أصبحت الصحة تماما مرتبطة. وهذا أمر ذكره عدد من المتابعين من أهل الطب وغيرهم في حال من تعلق هذا التعلق بالدنيا وارتبط هذا الارتباط بها. ولهذا ذكر هذا الأمر الذي أشرت إليه عدد، يقول أحدهم، أحد الخبراء في هذا الباب، يقول: لقد بات من المتقرر أنه كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم، زادت نسبة السكر في الدم، وأيضا زاد الضغط، وأمور كثيرة، إلى أن بعضهم عندما يكون الانخفاض شديد شديد جدا ويصدم بذلك يصل به الحال إلى الموت، وبعضهم مات فعلا، يعني انخفاض هائل لم يحتمل وقلبه تعلق بهذا الأمر تمام التعلق، فوصل الأمر إلى حد الموت. نرجع ونقول: ارتباط المسلم بالقرآن الكريم، كتاب رب العالمين جل وعلا، يحدث له صلاحا في قلبه، لعلهم يتقون، أو يحدث لهم ذكرا، يحدث له صلاحا في قلبه واستقامة وتوكلا على الله والتجاء إليه واهتماما بأمر الآخرة. فهذه معاني كلها مستفادة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: شيبتني هود وأخواتها، أو كما في هذا الحديث الأول: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. نلاحظ في الروايتين للحديث، الرواية الأولى من حديث من 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 طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر، والطريق الأخرى عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة، وجاء أيضا من حديث أبي إسحاق السبيعي بإسقاط بن عباس عن أبي بكر، وجاء أيضا بغير ذلك بأوجه كثيرة. ولهذا بعض العلماء في كتب مصطلح الحديث، ومنهم الحافظ بن حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، أورد هذا الحديث شاهدا للحديث المضطرب، مثالا للاضطراب في الحديث لكثرة الاختلاف في هذا الحديث على أبي إسحاق، حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أوجه الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي، فذكر ما يزيد على 10 أوجه، على 10 أوجه اختلف فيها الرواة على أبي إسحاق السبيعي، ولهذا أعله بعض أهل العلم بذلك، أعله بعض أهل العلم وضعفوه بالاضطراب. والشيخ الألباني رحمه الله أورد الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 955، وأورد له بعض الشواهد صححه بذلك. وعندنا هنا مثالين للاختلاف على أبي إسحاق، الأول قال عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر، والثاني قال عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة. نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه، تيم الرباب رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم. يكون هذا المجيء أول مجيء له فلا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فربما أنه سأل عنه فقيل هذا هو أريته، أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الحاضرين الموجودين في المكان. قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران، ثوبان أخضران يعني مثل إزار ورداء، ولا يلزم من قوله أخضران أي الأخضر الخالص، وإنما قد يكون أخضر مع سواد مثل البرود اليمانية تكون بهذه الصفة، سواد مع حمار أو نحوه. فرأيته وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب، هذا موضع الشاهد، وله شعر قد علاه الشيب. قد علاه الشيب تحتمل وصف الشيب بالكثرة، وتحتمل وجوده، يعني علاه الشيب بمعنى أنه وجد، وإذا كان هذا هو المراد فيتفق مع الروايات المتقدمة عن غير واحد من الصحابة بذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عدد يسير وقليل جدا. قال وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، والمراد بأنه أحمر أي غير. هل غير بخضاب، أو أن هذا من آثار الدهن كما مر معنا فيما تقدم من حديث جابر بن سمرة قال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء. نعم. الحديث حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان، الحافظ في التقريب قال مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه، إذا وجد له متابع عليه. والحديث كما عرفنا فيه ذكر الشيب في شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان المراد بعلاه الشيب أي وجد في شعره شيب فهذا متفق مع الروايات الأخرى، وأما إذا كان المراد الكثرة فهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الكثيرة عن غير واحد من الصحابة في وصف شعره أو شيب شعره عليه الصلاة والسلام بأنه يسير. نعم.
يأتي في أول الترجمة القادمة من طريق آخر.
أي نعم، سيأتي نعم من طريق أخرى لكن ليس فيها علاه الشيب، الطريق الأخرى ليس فيها علاه الشيب الذي هو موضع الشاهد هنا. فيبقى الأمر، يعني يبقى الأمر كما أشرت، إما أن يراد بعلاه الشيب يعني وجوده بما يتفق مع الروايات السابقة، أما الكثرة فهو مخالف للروايات السابقة عن غير واحد من الصحابة الذين وصفوا شيب النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شعرات لا تبلغ العشرين، ومثل هذا لا يوصف بعلاه الشيب إلا تجوزا، لا يوصف بأنه علاه الشيب، يعني من كان فيه 14 شعرة أو نحو منها لا يقال علاه الشيب إلا على سبيل التجوز. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنهما أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن.
ثم ختم هذه الترجمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سئل قال سأله سماك بن حرب أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ ونلاحظ هنا السؤال حدد في شعر الرأس، يعني لم يسأل عن شعر اللحية، وإنما حدده في شعر الرأس. قال أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ وقول السائل أكان في رأسه أي في شعر رأسه، لأنه يطلق على شعر الرأس رأس، ويطلق على شعر الإبط إبط، يطلق على شعر العانة عانة، شعر الصدق صدق، وهكذا. ولهذا يأتي في الحديث نتف الإبط، يأتي في الحديث نتف الإبط حلق العانة. المراد بنتف الإبط أي الشعر النابت على الإبط، فيسمى الشعر النابت على الإبط إبطا، ويسمى الشعر النابت على العانة أيضا عانة، والشعر النابت على الرأس رأس، والشعر النابت على الدقن دقن، وهكذا. ولهذا مر معنا بالأمس قول الله سبحانه وتعالى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي بشعر رأسي، كما ذكر ذلك المفسرون. فقول السائل هنا أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب، يعني هل كان في شعر الرأس شيب؟ السؤال محدد في شعر الرأس. قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، إلا شعرات في مفرق رأسه. ومفرق الرأس هو الوسط، مفرق الرأس هو وسط الرأس. وقوله لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه يتفق تماما مع ما مر معنا في مما أشرت إليه في صحيح مسلم، وقول أنس إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدقين وفي الرأس نبذ، وفي الرأس نبذ، يعني شيء يسير جدا. فهذا يتفق مع ما في حديث جابر هنا قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرغ رأسه، يعني نبذ يسيرة. قال إذا ادهن وراهن الدهن، يعني من قلتهن أنه إذا دهن رأسه بزيت أو نحو ذلك لا يتبين الشيء، يختفي مع الدهن. نعم.
يقول هنا أحسن الله إليك، هل أحاديث الشيب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر رأسه أحيانا؟
رؤية جابر رضي الله عنه، كذلك أنس وغير من الصحابة لشعر النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا عند حسر الشعر، حسر شعر الرأس. وحسر الشعر يكون لحالات أحيانا تكون واجبة، مثل حسره للوضوء عندما يريد أن يتوضأ، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بحضرة أصحابه ويمسكون له الماء ويمر يده على رأسه عليه الصلاة والسلام مقبلا ومدبرا، يرون ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي.
ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها لبيان هذه المسألة، هل خضب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والخضاب عرفناه وهو تغيير شعر الشيب بالحنة والكتم، أو بالحنة تغييره عن البياض، تغييره عن البياض. فهل خضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل غير الشيب؟ عقد المصنف رحمه الله تعالى الترجمة لبيان ذلك. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أشار في بدء حديثه عن هذه المسألة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك، أن الصحابة اختلفوا في ذلك، فمنهم من نفى ذلك كأنس بن مالك رضي الله عنه، ومر معنا بعض أحاديثه، وسيأتي أيضا بعضها في نفي ذلك، نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب. ومر معنا قوله رضي الله عنه لا يبلغ ذلك، يعني أن الشعر الذي وجد، الشيب الذي وجد في شعر الرسول عليه الصلاة والسلام شيب يسير جدا وقليل، لا يصل إلى 20 شعرة في الرأس واللحية معا، فلا يحتمل الخضاب. ولهذا قال لا يبلغ ذلك لما سئل عن مسألة كما تقدم معنا. ومن الصحابة من يرى أنه خضب، من يرى أنه خضب، ومنهم أم سلمة كما سيأتي في حديثها الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. ومنهم من حمل الأحاديث التي فيها ذكر الخضاب على أن لم يكن خضاب فعلا، وإنما لما كان عليه الصلاة والسلام يغير، لما كان يدهن عليه الصلاة والسلام فتختفي شعرات الشيب بالدهن، ظن أن ذلك خضابا. هذا حاصل ما قيل في المسألة. وسنقف على الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. بدأ أولا بحديث أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، ومعي ابن لي. هنا نقف على فائدة من الحسن والمفيد أن نقف عندها، وهي أهمية اصطحاب الأبناء، اصطحاب الآباء أبناءهم لمجالس الخير ومجالس العلم وحلق العلم. فإذا كان الأب بصدد ذهاب إلى مجلس علم أو زيارة عالم أو نحو ذلك، فاصطحاب الابن من الأمور المهمة جدا، لأن هذا فيه تربية، فيه تربية وفيه تنشئة على حب أهل العلم وحب مجالس العلم والارتباط بها والإفادة منها. ويتأكد هذا الأمر في زماننا هذا الذي تكثر فيه أمام الأبناء وسائل الضياع وسائل انحراف، وتتلقفهم الشهوات والشبهات من هنا وهناك. فاصطحاب الأبناء بالرفق والحسنى والتشجيع وتحبيب المجالس الخير لهم هذا سنن كان عليه الصحابة، وهو نافع جدا للأبناء من حيث تربيتهم وتأديبهم. قال ومعي ابن لي. فقال ابنك، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا رمثة قال ابنك، يعني هل هذا ابنك؟ قلت نعم، قلت نعم أشهد به، قلت نعم أي نعم ابني. وقوله أشهد به أي أقر به ابني، ابنا لي. ويكون المراد تأكيد ما سبق يعني من قوله نعم، فقوله أشهد به هذه جملة مقررة لقوله نعم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال عليه الصلاة والسلام لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إن حصل منه جناية فجنايته عليه هو، وإن حصلت منك جناية فجنايتك عليك أنت. لا يجني عليك ولا تجني عليه، بمعنى لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا حصل من الابن جناية فجنايته عليه ووزره عليه، وإذا حصل من الأب جناية فجنايته عليه وزره عليه، هذا معنى قوله لا يجني عليك ولا تجني عليه. وهذا أيضا فيه قطع لأمر كان موجودا في الجاهلية وهو الثار، عندما مثلا يقتل الابن شخصا من قبيلة يقتلون أخاه أو يقتلون أباه أو يقتلون مجموعة من أسرته، ولهذا أبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأحاديث، منها قوله هنا لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا تزر وازرة وزر أخرى. وجاءت الشريعة بالعقوبات، جاءت بالقصاص وجاءت بالعقوبات وفصلت هذه الأحكام، أما أمور الجاهلية فأبطلها الإسلام. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر، ورأيت الشيب أحمر. هنا هذه الرواية دون الرواية السابقة في وصف الشيب، هناك قال علاه الشيب وهنا قال رأيت الشيب أحمر، فهذه تستقيم مع الروايات التي فيها أن الشيب الذي كان في النبي عليه الصلاة والسلام شيب قليل، ووصفه أبو رمثة بأنه شيب أحمر. شيب أحمر، هل الحمرة عن خضاب أو أن الحمرة عن أثر الدهن، أخفى الدهن أثر الشيب كما جاء في حديث جابر نص على ذلك. فبعض أهل العلم يرى أن ذلك عن خضاب، وجاء في ذلك التصريح عن بعض الصحابة مثل أم سلمة، وبعضهم يرى أن هذا من أثر الدهن وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب كما جزم ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فيما تقدم من حديثه. قال أبو عيسى أي الترمذي مصنف هذا الكتاب هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، وفي بعض النسخ وأفسره، وهكذا نقله ابن القيم في الزاد بهذا اللفظ وأفسره، قال هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره. معنى قوله أفسره أي أكشفه عن حاله وأبينه لحاله. و قال لأن الروايات الصحيحة، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، لأن الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الشيب، أي أن الشيب الذي كان فيه كان قليلا لا يحتاج إلى خضاب. قد مر معنا في أول حديث في الترجمة السابقة قول أنس لم يبلغ الشيب، لم يبلغ ذلك يعني لم يبلغ الخضاب، يعني شعرات قليلة جدا. فيقول الترمذي لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء. التعليل هنا تعليل الترمذي عندما قال لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، التعليل يبدو والله أعلم أنه تعليل لكلام محذوف دل عليه السياق، وهو وإن لم يكن صحيحا، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، يعني شعره لم يبلغ هذا الحد. فقد يستفاد من هذا والله تعالى أعلم أن الترمذي يميل إلى ما رآه أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، بناء على أن الروايات الصحيحة أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام الذي وجد فيه الشيب شعر قليل جدا لا يبلغ حد الخضاب. ثم قال الترمذي رحمه الله وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثرب التيمي. بهذا الذي جزم به الترمذي جزم أيضا الإمام أحمد والبخاري وابن حبان كما ذكر ذلك المزي رحمه الله في ترجمته في تهذيب الكمال. وهناك أقوال أخرى في اسمه، لكن بهذا جزم الإمام أحمد والبخاري وابن حبان وأيضا الترمذي كما هنا. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة رضي الله عنها.
ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم. قال نعم أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب. وهذا الحديث في إسناده شريك وهو القاضي، وهو كما ذكر أهل العلم سيء الحفظ، وقد خالفه الثقات فجعلوه من مسند أم سلمة رضي الله عنها وهو الصواب. ولهذا قال بعده الترمذي وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال أم سلمة يعني بدل أبي هريرة، قال أم سلمة بدل أبي هريرة. ولعل إيراد المصنف رحمه الله لهذا أراد به إعلال الرواية السابقة التي فيها أن ذلك من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. والثقات خالفوا شريك في ذلك وجعلوه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، فرواه عن عثمان بن موهب من حديث أم سلمة جماعة، منهم أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري كما أورد ذلك الترمذي هنا، أورده من طريق أبي عوانة عن عثمان بن موهب عن أم سلمة، ومنهم سلام بن أبي مطيع عند البخاري في صحيحه قال عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال الإسماعيلي ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب، بل يحتمل أن يكون أحمر بعدما خالطه شيء من الطيب أو نحوه. ومنهم إسرائيل بن يونس عند البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها فأطلعت في الجلجل، يعني الجلجل هو الجرس، لكن إذا أخرج منه الذي في وسطه يصبح آلة أو جهة شيئا يحفظ فيه مثل الوعاء الصغير، فكانت هذه الشعرات في الجلجل، فرأيت شعرا شعرات حمرا. إذن الآن عندنا أبو عوانة ومطيع سلام بن أبي مطيع وكذلك إسرائيل بن يونس كلهم رووا الحديث عن عبد الله بن موهب من مسند أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. فهذا يوهي ويضعف الرواية المتقدمة أنه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أم سلمة رضي الله عنها مر معنا أنه جاء من طرق، في بعضها قال فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وفي بعضها فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. وهذا مثل ما قال الإسماعيلي ونقلت كلامه قريبا لا يلزم منه أنه خضب عليه الصلاة والسلام، وإنما قد يكون هذا من أثر الطيب أو نحوه، وجد في شعراته ولو فيما بعد وضع، فلا يلزم من ذلك أن يكون خضب عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أخبرنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنهما أنها قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردغ من حناء. شك في هذا الشيخ، الشك هو لإبراهيم بن هارون.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن الجهدمة رضي الله عنها قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردغ. هذا شك من شيخ الترمذي الذي هو إبراهيم بن هارون، شك هل هي ردع أو ردغ. والردع الصبغ من الزعفران والورس، والردغ اللطخ من الحنة ونحوه. فتذكر رضي الله عنها أنها رأت على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ردغ من حنة، ومعنى ردغ أي لطخ قطعة من الحنة على الرأس، هذا معنى ردغ أي لطخة من الحنة قطعة من الحنة مجتمعة على الرأس. وهذا كما قال بعض الشراح لا يلزم منه أنه خضاب للشيب، قد يكون وضعه النبي عليه الصلاة والسلام للتداوي مثلا أو للتبريد أو لنحو ذلك، لا يلزم أن يكون وضع للخضاب، خاصة أنه قال لطخ من حناء. ونحن عرفنا أن الشيب الذي في رأس الرسول عليه الصلاة والسلام شعرات يسيرة. والحديث في إسناده النضر بن زرارة مستور كما قال الحافظ التقريب، وفيه أيضا إياد بن لقيط، فيه أبو جناب وهو يحيى بن حية ضعفوه لكثرة تدليسه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
نعم.
قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. ومر معنا بعض أحاديثه رضي الله عنه التي جزم فيها بنفي الخضاب، قال لم يخضب، فيكون هذا الحديث مخالفا لما رواه الثقات عن أنس من جزمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، مثل محمد بن سيرين وثابت وقتادة، كلهم رووا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب. والإسناد هنا فيه عمرو بن عاصم، تذكرون ماذا قال فيه في التقريب؟ عمرو بن عاصم ما كأنه ذكر أنه صدوق يهم أو شيئا قريبا من هذا. فالشاهد أن هذا الحديث مخالف لما رواه الثقات عن أنس رضي الله عنه مثل محمد بن سيرين وثابت وقتادة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يخضب. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. عند أنس بن مالك مخضوبا، هذا مثل ما تقدم في حديث أم سلمة في رؤية الشعر عند أم سلمة مخضوبا. وهذا كما قال أهل العلم لا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خضب، فقد يكون ذلك من آثار الطيب أو نحوه بعد. وقد جاء في المستدرك للحاكم عن عقيل أن أنس قال إنما هذا، عندما سأل عمر بن عبد العزيز قال إنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله، فجزم بأن الأثر الذي يظن أنه خضاب ليس خضابا، جزم أنس بأن اللون الذي يظن أنه خضاب ليس خضابا، وإنما هو من أثر الطيب الذي يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا موافقا لما رواه ابن سيرين وثابت وقتادة وغيرهم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب. حاصل الباب وحاصل الأحاديث الواردة في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعرات يسيرة، وصفها أن أنس أنها لا تحتمل الخضاب، لا تبلغ الخضاب ولا تحتمل ذلك. وبعض الصحابة نقل عنها الخضاب، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تقديم قول من قال بذلك، يعني قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام خضب مثل ابن كثير في البداية وغيره من العلم، قالوا الذي ذكر الخضاب مثبت وعنده زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي. ومن أهل العلم من رأى ما قرره أنس رضي الله عنه أن شعرات النبي عليه الصلاة والسلام شعرات يسيرة لا تبلغ حد الخضاب، وما رؤي من حمرة ظن أنها خضاب قد تكون من آثار الدهن أو آثار الطيب، كما أشار إلى هذا المعنى بعض أهل العلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، أمين. هل لليلة 27 من مزية أو فضيلة؟ فإن البعض يحتفل بها.
ليلة 27 وهي هذه الليلة، ليلة 27 من شهر رجب، السؤال هل لها فضيلة، وهل يشرع الاحتفال بهذه الليلة على اعتبار ما يذكره البعض أنها ليلة الإسراء والمعراج، هي أن الليلة التي أسري بها أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ والجواب على هذا السؤال له جانبان. الجانب الأول، هل ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج؟ هل ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب لم يثبت. ومن يطالع كتب الأئمة وأهل العلم مثل الحافظ بن كثير والحافظ بن حجر والنووي وغير من أهل العلم من تطرقوا لهذه المسألة، ذكروا أقوالا كثيرة في وخلافا طويلا في متى كانت هذه الليلة وفي أي شهر، خلاف طويل بين العلم، ذكروا أقوالا تتجاوز العشرة أقوال. بعضهم قال أنها حتى ليست في شهر رجب، قالوا في شهر ربيع، وبعضهم قالوا في شهر رمضان. ولهذا يقول ابن تيمية اختلفوا في شهرها وفي يومها، وليس هناك شيء يعتمد عليه، ولله سبحانه وتعالى حكمة في خفاء ذلك، ليس هناك شيء يعتمد عليه بحيث يجزم أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء أو في رمضان أو في ربيع، ليس هناك شيء يجزم. ولهذا اختلف العلماء اختلافا طويلا في ذلك. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، لو ثبت فعلا أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء، هل يشرع الاحتفال؟ لو ثبت، وعرفنا فيما سبق أن هذا لم يثبت، وليس هناك أي دليل لمن يقول أنها ليلة 27، فعلى سبيل الافتراض لو ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، هل يسرع الاحتفال؟ الجواب على هذا السؤال أن مشروعية الأمر يجب أن يستند فيها إلى السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. وإذا نظرنا في الاحتفال الذي يقام لليلة الإسراء أو ليلة المولد أو نحوها من الليالي، هل وجدت هذه الاحتفالات عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن جميعا نجزم أنهم أحرص منا على الخير وأشد رغبة منا فيه وأسبق إليه منا رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ولهذا لا ينقل عنهم مطلقا، لا عن الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا عن الصحابة عموما، ولا أيضا عن التابعين وأتباع التابعين، أي شيء من هذه الاحتفالات، لا الاحتفال بليلة المولد، ولا الاحتفال بليلة الإسراء، ولا الاحتفال أيضا بالليالي الأخرى، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هم السباقون لكل خير، ولن نبلغ حرصا على الخير أشد من حرصهم. وهم لم ينقل عنهم احتفال، لماذا؟ لأنهم أحرص على الاتباع وأبعد عن الابتداع، بينما لما خف ميزان التأسي والاتباع عند كثير من الناس في أزمنة متأخرة أصبح يعمل في هذا الباب حبه فقط ورغبته وميوله وهواه، ولو كان مخالفا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم في هذا الموضوع هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب نظير الأبواب التي قبله، متعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. وقد مضى عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر لجملة من أوصاف النبي صلوات الله وسلامه عليه الخلقية، وهذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيب هو تحول لون الشعر إلى من السواد إلى البياض، فالشيب هو تحول لون الشعر من لونه الأصلي السواد أو غيره إلى البياض، فهذا يقال له الشيب. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بشيب رسول الله، هل وجد في شعره عليه الصلاة والسلام، شعر رأسه ولحيته، هل وجد الشيب؟ وما مقدار هذا الشيب هل هو كثير أم أنه نسبة قليلة ويسيرة جدا؟ فالترجمة معقودة لبيان ذلك. والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة ومنها ما سيسوقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أن الشيب الذي وجد في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب يسير وقليل جدا، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعده بعدد لا يتجاوز أصابع اليدين مرتين، يعني في العشرين وما أقل من ذلك كما سيأتي في ذكر الصحابة رضي الله عنهم لشيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن شيبا أصاب شعره عليه الصلاة والسلام بشكل كبير وكثير، وإنما هو نتف يسيرة ونبذ قليلة في مواضع أيضا معينة ذكرها الصحابة، وهي على التحديد ثلاثة مواضع: في الصدغين، والصدغ معروف وهو ما بين العين والأذن يقال له صدغ، ويقال للشعر أيضا النابت عليه صدغ، فهذا موضع الصدغين، والعنفقة وهو ما بين الذقن والشفة السفلى، وفي الرأس مواضع يسيرة جدا، وكل ذلك شعر قليل ويسير جدا يعده العد، كما يأتي في عد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته، هذا الموضع الأول، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، أي شعرات متفرقة. فهذه ثلاثة مواضع لوحظ أو رؤية فيها الشيب في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الصدغان والعنفقة والرأس في مواضع يسيرة منه. أورد المصنف رحمه الله تعالى أولا حديث قتادة عن أنس قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل حصل أن استعمل عليه الصلاة والسلام الخضاب؟ والخضاب هو تغيير لون الشعر أو لون الشيب، تغيير لون الشيب بالحنة أو الكتم أو نحو ذلك يقال له الخضاب. فيقول قتادة: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل حصل أن استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضاب؟ قال: لم يبلغ ذلك. قال: لم يبلغ ذلك، يعني ما وجد فيه عليه الصلاة والسلام من شيب شيء يسير جدا لا يبلغ حجم أن يخضبه صاحبه، وإنما هو نتف يسيرة وقليلة جدا في مواضع معينة ومحددة. قال: لم يبلغ ذلك، أي لم يبلغ حد أن يخضب بالحنة والكتم. قال: إنما كان شيبا في صدغيه، إنما كان شيبا في صدغيه، يعني الشيب الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام في الصدغين. وعرفنا من حديث أنس الذي في صحيح مسلم المواضع الثلاثة التي كان فيها الشيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصدغان والعنفقة وفي مواضع يسيرة جدا من الرأس. قال ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. خضب أي غير الشيب الذي كان فيه بالحناء والكتم. وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق ابن سيرين عن أنس، وفي آخره قال وقد خضب أبو بكر وعمر بالحنة والكتم، أضاف عمر. فينفي أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب شعر رأسه أو لحيته، ينفي ذلك. وسيأتي في الترجمة القادمة الإشارة إلى خلاف الصحابة في هذه المسألة. وأنس بن مالك رضي الله عنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، أي لم يغير ما وجد فيه من شيب، ويرى أن الشيب الذي كان فيه شيبا يسيرا لا يبلغ أن حجمه أو عدده أن يخضبه صاحبه، إنما هو شيب يسير. قال إنما خضب أبو بكر وعمر، إنما خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. والحناء والكتم شجرتان معروفتان يستعملان في الصبغ وتغيير اللون. والحناء يغير الشيب إلى الحمرة، الحناء يغير الشيب إلى الحمرة، والكتم يغير الشيب إلى السواد. فإذا جمع بينهما كما وجد من صنيع أبي بكر وعمر فيما ذكره أنس هنا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فإن الجمع بينهما يعني يمزج في تغيير الشيب بين الحنة والكتم، يضع قدرا من الحناء وقدرا من الكتم، فيكون لون الشيب أو فيتغير لون الشيب إلى لون وسط بين السواد والحمرة، يعني ليس لا يكون لونا أسود، وقد جاء في السنة النهي عن التغيير بالسواد، ولا يكون أيضا أحمر، وإنما يكون بين ذلك. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. 14 شعرة بيضاء، أي أن الشيب الذي وجد في شعر لحيته عليه الصلاة والسلام ورأسه شيء يسير جدا، بلغ عدده فيما ذكره أنس رضي الله عنه 14 شعرة. وجاء في الصحيحين من طريق ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني لا يبلغ عدد الشعر الذي كان في عدد الشيب الذي كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة. وهذا العدد يعتبر عدد يسير جدا، ولهذا قال أنس فيما تقدم قال لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ حد الخضاب لأنه عدد يسير جدا. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عندما سئل عن شيب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجاب بجواب يتفق مع ما مر معنا من قول أنس بن مالك من أن الشيب الذي وجد في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته شيب يسير جدا، بحيث إنه إذا دهن نفسه إذا دهن عليه الصلاة والسلام شعر رأسه وشعر لحيته لا يتبين الشيب، وهذا لقلة الشيب، بينما لو كان الشيب قد خمط الوجه فإنه يظهر حتى ولو وضع الإنسان شيئا من الدهن أو نحو ذلك. فيقول جابر رضي الله عنه كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، أي أن الشيب يختفي لأنه قليل جدا ومع وجود الدهن لا يتبين لقلته. وإذا لم يدهن رؤي منه، إذا لم يدهن رؤي منه. فالشاهد أن هذه الترجمة تدل على ما دل عفوا هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق حديث أنس من أن الشيب الذي كان في شعر لحية الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسه شعرات يسيرة جدا لا تبلغ 20 شعرة، لا تبلغ 20 شعرة، وكان إذا دهن لحيته أو رأسه اختفى ذلك. ولهذا بعض العلماء وكما سيأتي الإشارة إلى ذلك لاحقا يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، لم يغير الشيب، يعني لم يستعمل حنة وكتم لتغيير الشيب، وأن من قال من الصحابة رضي الله عنه بأنه خضب بنى ذلك على ما رآه من حال عندما يدهن عليه الصلاة والسلام أو يضع طيبا فتختفي تلك المعالم فظنه خضابا. فبعض أهل العلم يرى أن أو يحمل ما جاء عن بعض الصحابة في ذكر خضاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء.
ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء، نحوا أي قريبا من 20 شعرة بيضاء، وهو يتفق تماما مع حديث أنس وجابر المتقدمين، وكل هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحب رضي الله عنهم تفيد أن الشيب الذي كان في شعره عليه الصلاة والسلام شعرات قليلة لا تصل إلى 20 شعرة. وهذا الحديث في إسناده الشريك وهو القاضي وفي حفظه كلام معروف، لكن يشهد له حديث أنس المتقدم ولا سيما ما جاء في الصحيحين قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر إلى آخره، ثم أورده من طريق أبي إسحاق عن أبي جحفة رضي الله عنه في المعنى أو في عن أبي جحيفة رضي الله عنه في المعنى نفسه. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وفي الرواية الأخرى قال شيبتني هود وأخواتها، وأخواتها أي من سور القرآن مما فيه ذكر لأهوال يوم القيامة وشدائد اليوم الآخر يوم يلقى الناس رب العالمين. وهذه السور المذكورة فيها وصف لأهوال ذلك اليوم، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا معناه من أراد أن ينظر إلى أو ينظر إلى اليوم الآخر كأنه رأي العين فليقرأ هذه السور، إذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت، لأن هذه السور تصف له تلك الأهوال والشدائد العظيمة التي سيلقاها الناس وتحدث يوم تقوم الساعة يوم يلقى الناس رب العالمين جل وعلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في هذا الحديث شيبتني هود، يعني أن الشيب اليسير الذي وجد في شعره عليه الصلاة والسلام لم يكن شيبا لاهتمام بأمور الدنيا أو فوات مصالحها أو تعلق بها أو رغبة في المزيد منها أو نحو ذلك، لأن كثير من الشيب الذي يحصل للناس يرجع إلى الدنيا، يرجع إلى الدنيا ومصالح الدنيا إما بفوات مرغوب أو حصول مرهوب أو حصول شدة أو نحو ذلك من أمور المتعلقة بالدنيا فيشيب. ولهذا بعض الناس يعني يكون سنه سنا صغيرا لكن لكثرة اهتمامه بالدنيا يدركه الشيب مبكرا ويلحقه وهو صغير. والشيب الذي أدركه وأصابه وخمط جزءا كبيرا من شعره راجع إلى تعلقه بالدنيا واهتمامه بها، هذا حال كثير من الناس. لكن في هذا الحديث يقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم شبت أي ظهر فيك الشيب، يعني هذه الشعرات التي وجدت في شعره عليه الصلاة والسلام. ومراده السؤال عن السبب كما علم ذلك من الجواب جوابه عليه الصلاة والسلام، قال شبت أي ظهر الشيب في شعرك، والمراد يعني السؤال عن سبب ذلك. فذكر عليه الصلاة والسلام السبب، قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها أي أن هذه الشعرات والشيب إنما هو اهتمام باليوم الآخر، اهتمام باليوم الآخر. ولهذا فإن من فوائد هذا الحديث عظم أثر وكبر منفعة تدبر القرآن وعقل معانيه ومعرفة دلالاته والتأثر بذلك، فإن لهذا الأثر العظيم البالغ في صلاح العبد وزكائه وفلاحه في دنياه وأخرى. وفيه أن تدبر القرآن والتأمل في معانيه ودلالاته يربط الإنسان باليوم الآخر ويجعل اهتمامه باليوم الآخر وعنايته باليوم الآخر مع عدم تفويت لحاجته أو مصلحته من أمر الدنيا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، وهذا يفيد أن الإنسان لا بأس أن يهتم بدنياه ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده، لا بأس بذلك، لكن العيب أن تطغى اهتماماته الدنيوية على الأمر الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، وهو توحيد الله والاستعداد والتزود ليوم المعاد، يوم ملاقاة الله سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذا الحديث أن القرآن طب للقلوب وشفاء للنفوس وصلاح للأحوال، وأن العبد كلما كان له عناية بالقرآن تدبرا وتأملا لمعانيه ودلالاته أوجد في العبد صلة باليوم الآخر واهتماما به واستعدادا وتهيئا وتزودا لذلك اليوم العظيم. وآخر الآية نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذا التدبر يورث هذا الاتقاء، وهذا أيضا يورث التزود والاستعداد لذلك اليوم، بخلاف حال من شغلته الدنيا وأصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ولأجلها يشيب ولأجلها يمرض ولأجلها يغتم ويهتم، وهي أكبر همه ومبلغ علمه، هي أكبر همه ومبلغ علمه. ولما يصبح الإنسان بهذه الحال تصبح حاله بئيسة، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بقوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أي من كانت حاله بهذا الوصف لا اهتمام له ولا تعلق عنده إلا بأمور الدنيا. ولهذا يلاحظ أن بعض الناس عندما تعلقوا تعلقا شديدا بالأسهم وارتبطوا ارتباطا تاما بها ذهنيا وفكريا واهتماما، وأصبحت القلوب متعلقة تماما بالأسهم ومتابعة عندما وضعوا أموالهم فيها ومتابعتها من حيث الانخفاض والارتفاع، أصبحت الصحة من حيث السكر في الدم، من حيث الضغط إلى آخره، مرتبطة بالأسهم. فإذا انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم، وارتفع الضغط، أصبحت الصحة تماما مرتبطة. وهذا أمر ذكره عدد من المتابعين من أهل الطب وغيرهم في حال من تعلق هذا التعلق بالدنيا وارتبط هذا الارتباط بها. ولهذا ذكر هذا الأمر الذي أشرت إليه عدد، يقول أحد الخبراء في هذا الباب، يقول: لقد بات من المتقرر أنه كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم، وأيضا زاد الضغط وأمور كثيرة، إلى أن بعضهم عندما يكون الانخفاض شديد جدا ويصدم بذلك يصل به الحال إلى الموت، وبعضهم مات فعلا، يعني انخفاض هائل لم يحتمل وقلبه تعلق بهذا الأمر تمام التعلق فوصل الأمر إلى حد الموت. نرجع ونقول: ارتباط المسلم بالقرآن الكريم، كتاب رب العالمين جل وعلا، يحدث له صلاحا في قلبه لعلهم يتقون، أو يحدث لهم ذكرا، يحدث له صلاحا في قلبه واستقامة وتوكلا على الله والتجاء إليه واهتماما بأمر الآخرة. فهذه معاني كلها مستفادة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: شيبتني هود وأخواتها، أو كما في هذا الحديث الأول: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. نلاحظ في الروايتين للحديث، الرواية الأولى من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر، والطريق الأخرى عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة. وجاء أيضا من حديث أبي إسحاق السبيعي بإسقاط بن عباس عن أبي بكر، وجاء أيضا بغير ذلك بأوجه كثيرة. ولهذا بعض العلماء في كتب مصطلح الحديث، ومنهم الحافظ بن حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، أورد هذا الحديث شاهدا للحديث المضطرب، مثالا للاضطراب في الحديث لكثرة الاختلاف في هذا الحديث على أبي إسحاق، حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أوجه الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي، فذكر ما يزيد على 10 أوجه، على 10 أوجه اختلف فيها الرواة على أبي إسحاق السبيعي. ولهذا أعله بعض أهل العلم بذلك، أعله بعض أهل العلم وضعفوه بالاضطراب. والشيخ الألباني رحمه الله أورد الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 955، وأورد له بعض الشواهد صححه بذلك. وعندنا هنا مثالين للاختلاف على أبي إسحاق. الأول قال عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر، والثاني قال عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه، تيم الرباب رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته، أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم. يكون هذا المجيء أول مجيء له، فلا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فربما أنه سأل عنه فقيل هذا هو أريته، أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الحاضرين الموجودين في المكان. قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران، هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران. ثوبان أخضران يعني مثل إزار ورداء، ولا يلزم من قول أخضران أي الأخضر الخالص، وإنما قد يكون أخضر مع سواد مثل البرود اليمانية تكون بهذه الصفة، سواد مع حمار أو نحوه. فرأيته وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب، هذا موضع الشاهد، وله شعر قد علاه الشيب. قد علاه الشيب تحتمل وصف الشيب بالكثرة، وتحتمل وجوده، يعني علاه الشيب بمعنى أنه وجد، وإذا كان هذا هو المراد فيتفق مع الروايات المتقدمة عن غير واحد من الصحابة بذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عدد يسير وقليل جدا. قال وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، والمراد بأنه أحمر أي غير. هل غير بخضاب أو أن هذا من آثار الدهن كما مر معنا فيما تقدم من حديث جابر بن سمرة قال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء. نعم. الحديث حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان، نعم قال أخبرنا شعيب بن صفوان الحافظ في التقريب قال مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه، إذا وجد له متابع عليه. والحديث كما عرفنا فيه ذكر الشيب في شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان المراد بعلاه الشيب أي وجد في شعره شيب فهذا متفق مع الروايات الأخرى، وأما إذا كان المراد الكثرة فهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الكثيرة عن غير واحد من الصحابة في وصف شعره أو شيب شعره عليه الصلاة والسلام بأنه يسير. نعم.
يأتي في أول الترجمة القادمة من طريق آخر.
أي نعم، سيأتي نعم من طريق أخرى لكن ليس فيها علاه الشيب، الطريق الأخرى ليس فيها علاه الشيب الذي هو موضع الشاهد هنا. فيبقى الأمر، يعني يبقى الأمر كما أشرت، إما أن يراد بعلاه الشيب يعني وجوده بما يتفق مع الروايات السابقة، أما الكثرة فهو مخالف للروايات السابقة عن غير واحد من الصحابة الذين وصفوا شيب النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شعرات لا تبلغ العشرين، لا تبلغ العشرين. ومثل هذا لا يوصف بعلاه الشيب إلا تجوزا، لا يوصف بأنه علاه الشيب، يعني من كان فيه 14 شعرة ونحو منها لا يقال علاه الشيب إلا على سبيل التجوز. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنهما أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن.
ثم ختم هذه الترجمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سئل، قال سأله سماك بن حرب أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ ونلاحظ هنا السؤال حدد في شعر الرأس، يعني لم يسأل عن شعر اللحية وإنما حدده في شعر الرأس، قال أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وقول السائل أكان في رأسه أي في شعر رأسه، لأنه يطلق على شعر الرأس رأس، ويطلق على شعر الإبط إبط، يطلق على شعر العانة عانة، شعر الصدغ صدغ، وهكذا. ولهذا يأتي في الحديث نتف الإبط، يأتي في الحديث نتف الإبط حلق العانة، المراد بنتف الإبط أي الشعر النابت على الإبط، فيسمى الشعر النابت على الإبط إبطا، ويسمى الشعر النابت على العانة أيضا عانة، والشعر النابت على الرأس رأس، والشعر النابت على الدقن دقن، وهكذا. ولهذا مر معنا بالأمس قول الله سبحانه وتعالى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي بشعر رأسي كما ذكر ذلك المفسرون. فقول السائل هنا أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب، يعني هل كان في شعر الرأس شيب؟ السؤال محدد في شعر الرأس. قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، إلا شعرات في مفرق رأسه. ومفرق الرأس هو الوسط، مفرق الرأس هو وسط الرأس. وقوله لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه يتفق تماما مع ما مر معنا في مما أشرت إليه في صحيح مسلم، وقول أنس إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدقين وفي الرأس نبذ، وفي الرأس نبذ، يعني شيء يسير جدا. فهذا يتفق مع ما في حديث جابر هنا قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، يعني نبذ يسيرة. قال إذا ادهن وراهن الدهن، يعني من قلتهن أنه إذا دهن رأسه بزيت أو نحو ذلك لا يتبين الشيب، يختفي مع الدهن. نعم.
يقول هنا أحسن الله إليك: هل أحاديث الشيب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر رأسه أحيانا؟
رؤية جابر رضي الله عنه، كذلك أنس وغير من الصحابة لشعر النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا عند حسر الشعر، حسر شعر الرأس. وحسر الشعر يكون لحالات أحيانا تكون واجبة، مثل حسره للوضوء عندما يريد أن يتوضأ، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بحضرة أصحابه ويمسكون له الماء ويمر يده على رأسه عليه الصلاة والسلام مقبلا ومدبرا، يرون ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي.
ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها لبيان هذه المسألة: هل خضب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والخضاب عرفناه وهو تغيير شعر الشيب بالحنة والكتم، أو بالحنة تغييره عن البياض، تغييره عن البياض. فهل خضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل غير الشيب؟ عقد المصنف رحمه الله تعالى الترجمة لبيان ذلك. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أشار في بدء حديثه عن هذه المسألة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك، أن الصحابة اختلفوا في ذلك، فمنهم من نفى ذلك كأنس بن مالك رضي الله عنه، ومر معنا بعض أحاديثه، وسيأتي أيضا بعضها في نفي ذلك، نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب. ومر معنا قوله رضي الله عنه: لا يبلغ ذلك، يعني أن الشعر الذي وجد، الشيب الذي وجد في شعر الرسول عليه الصلاة والسلام شيب يسير جدا وقليل، لا يصل إلى 20 شعرة في الرأس واللحية معا، فلا يحتمل الخضاب، ولأن قال لا يبلغ ذلك لما سئل عن مسألة كما تقدم معنا. ومن الصحابة من يرى أنه خضب، من يرى أنه خضب، ومنهم أم سلمة كما سيأتي في حديثها الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. ومنهم من حمل الأحاديث التي فيها ذكر الخضاب على أن لم يكن خضاب فعلا، وإنما لما كان عليه الصلاة والسلام يغير، لما كان يدهن عليه الصلاة والسلام فتختفي شعرات الشيب بالدهن، ظن أن ذلك خضابا. هذا حاصل ما قيل في المسألة. وسنقف على الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. بدأ أولا بحديث أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، ومعي ابن لي. هنا نقف على فائدة من الحسن والمفيد أن نقف عندها، وهي أهمية اصطحاب الأبناء، اصطحاب الآباء أبناءهم لمجالس الخير ومجالس العلم وحلق العلم، فإذا كان الأب بصدد ذهاب إلى مجلس علم أو زيارة عالم أو نحو ذلك، فاصطحاب الابن من الأمور المهمة جدا، لأن هذا فيه تربية، فيه تربية وفيه تنشئة على حب أهل العلم وحب مجالس العلم والارتباط بها والإفادة منها. ويتأكد هذا الأمر في زماننا هذا الذي تكثر فيه أمام الأبناء وسائل الضياع ووسائل الانحراف، وتتلقفهم الشهوات والشبهات من هنا وهناك. فاصطحاب الأبناء بالرفق والحسنى والتشجيع وتحبيب المجالس الخير لهم، هذا سنن كان عليه الصحابة، وهو نافع جدا للأبناء من حيث تربيتهم وتأديبهم. قال: ومعي ابن لي. فقال: ابنك؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا رمثة، قال: ابنك؟ يعني هل هذا ابنك؟ قلت: نعم. قلت: نعم أشهد به. قلت: نعم، أي نعم ابني. وقوله أشهد به أي أقر به ابني، ابنا لي. ويكون المراد تأكيد ما سبق يعني من قوله نعم، فقوله أشهد به هذه جملة مقررة لقوله نعم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إن حصل منه جناية فجنايته عليه هو، وإن حصلت منك جناية فجنايتك عليك أنت. لا يجني عليك ولا تجني عليه، بمعنى لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا حصل من الابن جناية فجنايته عليه ووزره عليه، وإذا حصل من الأب جناية فجنايته عليه ووزره عليه. هذا معنى قوله لا يجني عليك ولا تجني عليه. وهذا أيضا فيه قطع لأمر كان موجودا في الجاهلية، وهو الثار، عندما مثلا يقتل الابن شخصا من قبيلة، يقتلون أخاه أو يقتلون أباه أو يقتلون مجموعة من أسرته. ولهذا أبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأحاديث، منها قوله هنا: لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا تزر وازرة وزر أخرى. وجاءت الشريعة بالعقوبات، جاءت بالقصاص وجاءت بالعقوبات وفصلت هذه الأحكام، أما أمور الجاهلية فأبطلها الإسلام. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. ورأيت الشيب أحمر. هنا هذه الرواية دون الرواية السابقة في وصف الشيب، هناك قال علاه الشيب، وهنا قال رأيت الشيب أحمر، فهذه تستقيم مع الروايات التي فيها أن الشيب الذي كان في النبي عليه الصلاة والسلام شيب قليل، ووصفه أبو رمثة بأنه شيب أحمر. شيب أحمر، هل الحمرة عن خضاب أو أن الحمرة عن أثر الدهن، أخفى الدهن أثر الشيب كما جاء في حديث جابر نص على ذلك؟ فبعض أهل العلم يرى أن ذلك عن خضاب، وجاء في ذلك التصريح عن بعض الصحابة مثل أم سلمة، وبعضهم يرى أن هذا من أثر الدهن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب كما جزم ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فيما تقدم من حديثه. قال أبو عيسى أي الترمذي مصنف هذا الكتاب: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وأفسر، وفي بعض النسخ وأفسره، وهكذا نقله ابن القيم في الزاد بهذا اللفظ وأفسره. قال: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره. معنى قوله أفسره أي أكشفه عن حاله وأبينه لحاله، قال لأن الروايات الصحيحة، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، لأن الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الشيب، أي أن الشيب الذي كان فيه كان قليلا لا يحتاج إلى خضاب. قد مر معنا في أول حديث في الترجمة السابقة قول أنس لم يبلغ الشيب، لم يبلغ ذلك يعني لم يبلغ الخضاب، يعني شعرات قليلة جدا. فيقول الترمذي لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء. التعليل هنا تعليل الترمذي عندما قال لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، التعليل يبدو والله أعلم أنه تعليل لكلام محذوف دل عليه السياق، وهو وإن لم يكن صحيحا، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، يعني شعره لم يبلغ هذا الحد. فقد يستفاد من هذا والله تعالى أعلم أن الترمذي يميل إلى ما رآه أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، بناء على أن الروايات الصحيحة أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام الذي وجد فيه الشيب شعر قليل جدا لا يبلغ حد الخضاب. ثم قال الترمذي رحمه الله وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثرب ابن يثربي التيمي. بهذا الذي جزم به الترمذي جزم أيضا الإمام أحمد والبخاري وابن حبان كما ذكر ذلك المزي رحمه الله في ترجمته في تهذيب الكمال، وهناك أقوال أخرى في اسمه، لكن بهذا جزم الإمام أحمد والبخاري وابن حبان وأيضا الترمذي كما هنا. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة رضي الله عنها.
ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قال نعم أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب. وهذا الحديث في إسناده شريك وهو القاضي، وهو كما ذكر أهل العلم سيء الحفظ، وقد خالفه الثقات، قد خالفه الثقات فجعلوه من مسند أم سلمة، من مسند أم سلمة رضي الله عنها وهو الصواب. ولهذا قال بعده الترمذي وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال أم سلمة، يعني بدل أبي هريرة، قال أم سلمة بدل أبي هريرة. ولعل إيراد المصنف رحمه الله لهذا أراد به إعلال الرواية السابقة التي فيها أن ذلك من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. والثقات خالفوا شريك في ذلك وجعلوه من حديث أم سلمة، وجعلوه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، فرواه عن عثمان بن موهب من حديث أم سلمة جماعة، منهم أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري كما أورد ذلك الترمذي هنا، أورده من طريق أبي عوانة عن عثمان بن موهب عن أم سلمة، ومنهم سلام بن أبي مطيع عند البخاري في صحيحه قال عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة، دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال الإسماعيلي: ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب، بل يحتمل أن يكون احمر بعدما خالطه شيء من الطيب أو نحوه. ومنهم إسرائيل بن يونس عند البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها فأطلعت في الجلجل، يعني الجلجل هو الجرس، الجلجل هو الجرس، لكن إذا أخرج منه الذي في وسطه يصبح آلة أو جهة شيئا يحفظ فيه مثل الوعاء الصغير، فكانت هذه الشعرات في الجلجل، فرأيت شعرا شعرات حمرا، رأيت شعرات حمرة. إذن الآن عندنا أبو عوانة و مطيع سلام بن أبي مطيع وكذلك إسرائيل بن يونس، كلهم رووا الحديث عن عبد الله بن موهب من مسند أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة رضي الله عنها، فهذا يوهي ويضعف الرواية المتقدمة أنه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أم سلمة رضي الله عنها مر معنا أنه جاء من طرق، في بعضها قال: فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وفي بعضها: فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. وهذا مثل ما قال الإسماعيلي ونقلت كلامه قريبا، لا يلزم منه أنه خضب عليه الصلاة والسلام، وإنما قد يكون هذا من أثر الطيب أو نحوه وجد في شعراته، ولو فيما بعد وضع فلا يلزم من ذلك أن يكون خضب عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن هارون قال: أخبرنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنهما أنها قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع أو قال ردغ من حناء. شك في هذا الشيخ، الشك هو لإبراهيم بن هارون.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن الجهدمة رضي الله عنها قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع أو قال ردغ. هذا شك من شيخ الترمذي الذي هو إبراهيم بن هارون، شك هل هي ردع أو ردغ. والردع الصبغ من الزعفران والورس، والردغ اللطخ من الحنة ونحوه. فتذكر رضي الله عنها أنها رأت على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ردغ من حنة، ومعنى ردغ أي لطخ قطعة من الحنة على الرأس، هذا معنى ردغ أي لطخة من الحنة، قطعة من الحنة مجتمعة على الرأس. وهذا كما قال بعض الشراح لا يلزم منه أنه خضاب للشيب، قد يكون وضعه النبي عليه الصلاة والسلام للتداوي مثلا أو للتبريد أو لنحو ذلك، لا يلزم أن يكون وضع للخضاب، خاصة أنه قال لطخ من حناء، ونحن عرفنا أن الشيب الذي في رأس الرسول عليه الصلاة والسلام شعرات يسيرة. والحديث في إسناده النضر بن زرارة مستور كما قال الحافظ التقريب، وفيه أيضا إياد بن لقيط، فيه أبو جناب وهو يحيى بن حية ضعفوه لكثرة تدليسه. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
نعم.
قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. ومر معنا بعض أحاديثه رضي الله عنه التي جزم فيها بنفي الخضاب قال لم يخضب. فيكون هذا الحديث مخالفا لما رواه الثقات عن أنس من جزمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، مثل محمد بن سيرين وثابت وقتادة كلهم رووا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب. والإسناد هنا فيه عمرو بن عاصم، تذكرون ماذا قال فيه في التقريب؟ عمرو بن عاصم كأنه ذكر أنه صدوق يهم أو شيئا قريبا من هذا. فالشاهد أن هذا الحديث مخالف لما رواه الثقات عن أنس رضي الله عنه مثل محمد بن سيرين وثابت وقتادة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يخضب. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. عند أنس بن مالك مخضوبا، هذا مثل ما تقدم، مثل ما تقدم في حديث أم سلمة في رؤية الشعر عند أم سلمة مخضوبا. وهذا كما قال أهل العلم لا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خضب، فقد يكون ذلك من آثار الطيب أو نحوه بعد. وقد جاء في المستدرك للحاكم عن عقيل أن أنس قال إنما هذا، عندما سأل عمر بن عبد العزيز قال إنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله، فجزم بأن الأثر الذي يظن أنه خضاب ليس خضابا. جزم أنس بأن اللون الذي يظن أنه خضاب ليس خضابا، وإنما هو من أثر الطيب الذي يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا موافقا لما رواه ابن سيرين وثابت وقتادة وغيرهم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب. حاصل الباب وحاصل أحاديث الواردة في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعرات يسيرة وصفها أنس أنها لا تحتمل الخضاب، لا تبلغ الخضاب ولا تحتمل ذلك. وبعض الصحابة نقل عنها الخضاب، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تقديم قول من قال بذلك، يعني قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام خضب مثل ابن كثير في البداية وغيره من العلم، قالوا الذي ذكر الخضاب مثبت وعنده زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي. ومن أهل العلم من رأى ما قرره أنس رضي الله عنه أن شعرات النبي عليه الصلاة والسلام شعرات يسيرة لا تبلغ حد الخضاب، وما رؤي من حمرة ظن أنها خضاب قد تكون من آثار الدهن أو آثار الطيب، كما أشار إلى هذا المعنى بعض أهل العلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، أمين. هل لليلة 27 من مزية أو فضيلة؟ فإن البعض يحتفل بها.
ليلة 27 وهي هذه الليلة ليلة 27 من شهر رجب. السؤال: هل لها فضيلة؟ وهل يشرع الاحتفال بهذه الليلة على اعتبار ما يذكره البعض أنها ليلة الإسراء والمعراج، هي أنها الليلة التي أسري بها أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ والجواب على هذا السؤال له جانبان. الجانب الأول: هل ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج؟ هل ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب: لم يثبت. ومن يطالع كتب الأئمة وأهل العلم مثل الحافظ بن كثير والحافظ بن حجر والنووي وغير من أهل العلم من تطرقوا لهذه المسألة، ذكروا أقوالا كثيرة في وخلافا طويلا في متى كانت هذه الليلة وفي أي شهر، خلاف طويل بين العلم، ذكروا أقوالا تتجاوز العشرة أقوال. بعضهم قال أنها حتى ليست في شهر رجب، قالوا في شهر ربيع، وبعضهم قالوا في شهر رمضان. ولهذا يقول ابن تيمية: اختلفوا في شهرها وفي يومها، وليس هناك شيء يعتمد عليه، ولله سبحانه وتعالى حكمة في خفاء ذلك. ليس هناك شيء يعتمد عليه بحيث يجزم أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء أو في رمضان أو في ربيع، ليس هناك شيء يجزم. ولهذا اختلف العلماء اختلافا طويلا في ذلك. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني: لو ثبت فعلا أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء، هل يشرع الاحتفال؟ لو ثبت، وعرفنا فيما سبق أن هذا لم يثبت، وليس هناك أي دليل لمن يقول أنها ليلة 27، فعلى سبيل الافتراض لو ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، هل يسرع الاحتفال؟ الجواب على هذا السؤال أن مشروعية الأمر يجب أن يستند فيها إلى السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور. وإذا نظرنا في الاحتفال الذي يقام لليلة الإسراء أو ليلة المولد أو نحوها من الليالي، هل وجدت هذه الاحتفالات عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ونحن جميعا نجزم أنهم أحرص منا على الخير وأشد رغبة منا فيه وأسبق إليه منا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لا ينقل عنهم مطلقا، لا عن الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا عن الصحابة عموما، ولا أيضا عن التابعين وأتباع التابعين، أي شيء من هذه الاحتفالات، لا الاحتفال بليلة المولد، ولا الاحتفال بليلة الإسراء، ولا الاحتفال أيضا بالليالي الأخرى، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هم السباقون لكل خير، ولن نبلغ حرصا على الخير أشد من حرصهم. وهم لم ينقل عنهم احتفال، لماذا؟ لأنهم أحرص على الاتباع وأبعد عن الابتداع، بينما لما خف ميزان التأسي والاتباع عند كثير من الناس في أزمنة متأخرة أصبح يعمل في هذا الباب حبه فقط ورغبته وميوله وهواه، ولو كان مخالفا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم في هذا الموضوع هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.